السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع حوار مع الشباب. حقيقة حوارنا النهاردة يعني لا نستطيع أن احنا ننعزل بأطروحاتنا وموضوعاتنا عن يعني هموم الأمة ومشاكل الأمة وأحداث إخواننا وحبايبنا وأهلنا وعزنا وتجرسنا إخواننا في غزة. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم جميعا. الحقيقة يعني تشعر باللي بيحصل ده كله كأن إسرائيل تريد أن احنا أن هي تنحدر بنا في منحدر عجيب جدا، كأنها دعوة إلى اليأس. لكن إن شاء الله احنا عندنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى، وبندعو شباب الأمة، بندعو يعني كل الأمة إلى الأمل وإلى الأمل واليقين والثقة في نصر الله سبحانه وتعالى. مهما كانت الصورة قاتمة ومهما كانت الصورة سوداء، فإنكم تعلمون جميعا أن أشد ساعات الليل سوادا هي التي ينفلق وينفجر بعدها ضوء الفجر. فأسأل الله عز وجل أن يجعل الفجر قريب، وأن يجعل النصر قريب، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن يعزهم وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، وأن يجعل غزة مقبرة لليهود. اللهم آمين. إخواني وحبايبي، حقيقة إحنا يعني دائما بنقول يا جماعة، المسلم خلق أصلا عشان يعبد ربنا سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي وظيفتي ووظيفتك ووظيفتك، دي حياتنا، احنا جينا عشان نعبد ربنا وبس. ملناش دعوه بقى بالنتائج، ملناش دعوه بقى بمساله حصل وما حصلش، احنا جينا عشان نعبد ربنا، احنا عباد لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نكون عباده في الضراء وفي السراء. معاك فلوس انت عبد، ما معكش انت عبد، مبتلى انت عبد، معافى انت عبد، مريض صحيح، غني فقير، وزير غفير، في كل الاحوال انت عبد لله سبحانه وتعالى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا احنا ما وجدنا الا لنعبد الله سبحانه وتعالى. كون بقى ان انا عايز انتصر ده شيء طبيعي، اي شعب في الدنيا، اي مسلم في الدنيا يتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر له النصر على الاعداء. لكن زي ما قلنا وبنكرر وعايزين نذكر وندندن حول هذه النقطه بالذات، ان يا جماعه ليست النصره الحقيقيه في ان انا انتصر على عدوي فحسب، وانما النصره الحقيقيه ان اموت انا على الحق. بمعنى يعني ممكن النهاردة أنا أنتصر على اليهود أو أنتصر على غيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى ثم أموت أنا على سوء الخاتمة، فماذا جنيت؟ لا، لازم أنا نفسي أنجو. يعني الهدف الأساسي أن أنا كمسلم أنجو وتنجو الأمة معي. فإذا ليست النصرة الحقيقية أن أنتصر على العدو فقط، وإنما النصرة الحقيقية أن أموت على الحق. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اجمع أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة بين هذه الآية وبين الآية الأخرى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. طب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، طب ده في رسل اتقتلوا يا رب، فهل خذلهم الله عز وجل؟ كلا، وحاشا لله عز وجل أن يخذل عباده المؤمنين فضلا عن الأنبياء والمرسلين. قال جل في علاه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله، فإن كان الله عز وجل يدافع عن أحد المؤمنين فكيف لا يدافع عن الأنبياء والمرسلين وهم صفوة الله عز وجل من خلقه. لكن الله عز وجل أراد أن يجمع لهؤلاء الأنبياء والمرسلين بين مرتبة النبوة أو الرسالة وبين مرتبة الشهادة، فيكون نبيا شهيدا أو رسولا شهيدا. فما خذلهم الله عز وجل، بل نصرهم وأعلى قدرهم سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بيقول: إذا أردت أن تغزو عدوك فاغزو نفسك أولا، فألزمها بطاعة الله جل وعلا. يبقى أنا لما عاوز أن أرى النهاردة أغزو عدوي، فأول حاجة أبدأها أن أنا أغزو نفسي أولا، أشوف تقصيري في حق الله سبحانه وتعالى. أخويا حبيبي، لو افترضنا أن احنا الآن على الجبهة مع إخواننا في غزة، ولكن عندنا نقص في الإيمانيات، عندنا معاصي كثيرة، عندنا تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى، سنكون أول من يفر من ساحة الجهاد. لكن لما نكون على إيمان وعلى يقين وعلى ثقة وعلى توكل وعلى إنابة وعلى توبة وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى، يقينا سنثبت. ولا يثبت إلا أهل الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. إذن الحكمة في هذه المسألة أنه ليست النصر الحقيقية أن ننتصر على العدو فحسب، ولكن النصر الحقيقية أن تموت أنت على الحق. إحنا عايزين نقول حاجة، هي دعوة للأمل. إخواننا في غزة هم أصلا في نصرة. ليه؟ لأن أنا عايز أذكر حضراتكم بقول عبد الله بن رواحة في غزوة أو في سرية مؤتة، ويسمها المؤرخون بغزوة لعظم هذه السرية، لأن كان فيها ثلاث قوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قائدا على هذه السرية، زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. إذن كانت مهمة جدا، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم على سرية أبدا إلا واحدا، إلا هذه السرية أمر عليها ثلاثة لعظم شأن هذه السرية، لأن كان 3000 موحد واقفين قدام 200,000 كافر. فلكم أن تتخيلوا يعني المسألة كانت صعبة جدا جدا فوق ما تتخيل. فعبد الله بن رواحة لما هم بقى عرفوا أن عدد الكفار 200,000 وهم المسلمين 3000، قالوا لا، إحنا دلوقتي قدام 3 خيارات. إما إن إحنا نرجع وإحنا معذورين طبعا، 3000 قدام 200,000 صعبة جدا يا جماعة، وإما الخيار الثاني إن إحنا ندخل وننال الشهادة وربنا يكرمنا، وإما إن إحنا نطلب مدد من النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بعدد من الرجال. فما كان من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إلا أن قام وتكلم كرجل عقيدة، وكلهم طبعا رجال عقيدة، لكن العقيدة في قلب عبد الله بن رواحة كانت بارزة أوي في الموقف ده. فقال: يا قوم، إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، وإننا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا عدة ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا وأبشروا وسيروا على بركة الله. شد ذلك في عضد هؤلاء الصحابة الكرام ودخلوا، فكانت النصرة بفضل الله لجند الموحدين. ودي المسألة اللي احنا عايزين نقولها، ان اخواننا في غزة ينقسمون الى قسمين، اما ان يموت فيموت شهيدا، نسأل الله عز وجل ان يتقبلهم جميعا في الشهداء، واما ان يعيش فهو مرابط ومجاهد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة. رباط يوم وليلة، رباط يعني أنا لسه ما بدأتش لجهاد ولا أي حاجة، أنا واقف بس مرابط. إسرائيل حط الدبابات وحط المعدات وتقول هنبدأ الهجوم البري، وهم الإخواننا في غزة مرابطون بس كده، لسه ما بدأش الجهاد. رباط يوم وليلة أفضل من عبادة 60 سنة بقوم بها أنا وإنت، فلك أن تتخيل. فهم في النهاية هم فائزون بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا نبكي يعني 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 سبحان الله، بل نفرح، وإن كنا نبكي طبعا لفراق هؤلاء ولفقد أسرهم لهم، شباب في عمر الظهور طبعا لا نتمنى أن هم يقتلوا، نتمنى لهم النصر بفضل الله، لكن بقول هم في النهاية هم في نصر بفضل الله. بقول لإخواني في غزة: أنتم في نصر، سواء رزقتم الشهادة أو سواء كنتم مرابطون أو كنتم مرابطين أو مجاهدين في سبيل الله، فأنتم الفائزون، وأنتم عز هذه الأمة، وأنتم الذين رفعتم الحرج عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني وقفتم أمام هذا العدو الغاشم. أسأل الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لذلك احنا نقول قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ده يقين، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، وأن من مات على الكفر مثل اليهود فهؤلاء جميعا إن ماتوا على كفرهم فهم في النار، ولا شك في هذا، ولا شك في هذا عاقل فضلا عن أن يشك في ذلك مسلم موحد لامس الإيمان شغاف قلبه. المسألة مهمة جدا جدا، وإحنا يعني عايزين نقول أن من المحن تأتي المنح. فعلا أنت لما تشعر النهاردة باجتماع قوى الأرض جميعا من الشباب والفتيات والرجال والنساء والأباء والأمهات حتى الأطفال، الكل يؤازر إخوانه في غزة، تجد يعني ما مش عايز أتكلم عن مظاهرات كمظاهرات، لكن عايز أتكلم عن فعلا حزن الأمم كلها في كل أقطار الأرض، سواء كانوا في بلاد غربية أو بلاد شرقية مسلمة، الكل وقف يندد بهذا العدوان الصهيوني على إخواننا وحبيبنا من أهل غزة. تشعر أن القلوب اجتمعت، أن كان ظن بعض الناس من أهل الدنيا أن لا يمكن تجتمع القلوب ديت إلا والله، واتقالت صراحة، قالوا والله لا تحتشد هذه الجماهير ولا تجتمع إلا إذا فازت دولة بكأس عالم أو كأس أمم أفريقية أو غير ذلك. لا، بنقول الكلام ده مش غير صحيح، بل بالعكس احتشدت الحشود كلها في كل أقطار الأرض على محبة ونصرة إخواننا في غزة أكثر من الحشود التي احتشدت من أجل مباراة أو من أجل كأس أمم أفريقية أو أمم أوروبية أو كأس عالم أو غير ذلك. لا ده يعني لأن النهاردة دي حرب عقيدة جماعة، حرب عقيدة، ولا يمكن يجمع الناس في أي وقت ولا في أي مكان أعظم من العقيدة. إن عقيدة بتجمعنا، عقيدة التوحيد، ناس بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخويا في الصين بيقول لا للعدوان، وأخويا في اليمن، في سوريا، في 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 الفلبين، في كل مكان، في استراليا، في كل مكان، الكل يقول لا للعدوان الصهيوني على إخواننا وحبيبنا في غزة. فإذا يعني من المحن تأتي المنح، ترى جموع المسلمين، ترى التآلف بين المسلمين والمحبة العجيبة بين المسلمين والتآزر والاجتماع على كلمة واحدة، إن هم جميعا ينددون بهذا العدوان، ويتمنى كل واحد منهم أن يفدي أخاه في غزة بنفسه ودمه وماله وأولاده وكل ما يملك بفضل الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، ودي من ضمن المنح العجيبة التي تأتي وتنبثق من بين المحن، عودة كثير من الشباب والبنات إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الشباب قاعد ينظر إلى الأحوال، أخوه في غزة عمال يقتل ويذبح ويحصل فيه، وبيته بيتهدم فوق راسه، ومنهم أسر كاملة يا جماعة تباد، أسر كاملة، يعني أسرة كاملة عن بكرة أبيهم، والمصيبة الكبيرة أن ينجو واحد منهم، دي مصيبة. لما تنظر تجد إنها مصيبة كبيرة في إيه؟ مات 14 واحد من الأسرة ونجا واحد، يحترق قلبه على موت ال 14، ويتمنى أن لو كان مات معهم. إن هو يقول لك طب أنا يعني أنا أعيش بعد موت الأم والأب وإخواتي وأحبابي وأولادي، بعد كل دول ما ماتوا أنا هعيش أعمل إيه؟ يعني المسألة مصيبة كبيرة، إحنا يعني يمكن مش حاسين بيها، لا دي مصيبة، مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة جدا، إن أنت تلاقي نفسك عدوان جاي وقصف بيتك، وأنت لقيت نفسك في الشارع أنت وزوجتك وأولادك، لا تجد مكان يؤويك ولا تجد. ومن نعم الكبيرة التي ينعم بها عز وجل على عباده نعمة البيت، نعمة المسكن. خد بالك يعني نعمة المسكن دي من ضمن المعنى النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده كما في سورة النحل. إذن أنت تحتاج إلى مسكن، تحتاج إلى مكان يؤويك، تضطر أن أنت تروح لجارك، فجأة لقيت بيت جارك كمان اتهدم، فتحتاج أنت وجارك تروح لجار ثالث، وهكذا بتبقى مسألة صعبة جدا جدا على النفس. ففي هذا الوقت لما بيشعر أخوك في غزة بنصرتك ليه وحبك ليه، وان انت بتقول له أنا فداك، أنا مستعد يعني أقل القليل، شايفك وانت بتدعو ودمعتك على خدك، بيشعر بشيء من الألفة وشيء من الطمأنينة ان أخويا مش نسيني. ان مصيبة كبيرة جدا ان انسان، تخيل حضرتك لو انت في أسرة وبعدين أصبت لا قدر الله بمرض من أمراض، وفجأة لقيت أخوك وأختك وأبوك وأمك الكل سابك، فتجتمع عليك مصيبتان، مصيبة المرض ومصيبة هجر الأحبة. فكذلك في غزة هو اجتمعت عليه مصيبة، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يثني الله عز وجل عليهم المصيبة الثانية، اجتمعت عليهم مصيبة العدوان، لكن في نفس الوقت هو يشعر بوقوف إخوانه من الشعوب، دعك من أي شيء آخر، من الشعوب على الأقل، لأن الكل فعلا يؤازر إخواننا في غزة، والكل يبكي حزنا من أجل غزة، والكل يتمنى والله أن يدفع ماله كله من أجل نصرة إخواننا في غزة، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نظرا مؤزرا. عايز أقول برضو لإخواننا في غزة وإخواننا في كل مكان، عايز أقول للشباب، الأمة تعرضت لأكثر من كده على مدى العصور والأزمان فوق ما تتخيل، وجاء النصر من عند الله بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا يعني طبعا اعذروني الاول انا مش قادر اتكلم، لان فعلا يعني انا بقالي يومين الاحداث ديت، بقالي يومين ما شفتش النوم خالص يعني، فتسامحونا والله، يعني بقول لاخواننا والله ما بنشوف النوم، عشان يعني فعلا من الاحداث ديت احنا مش عارفين ننام، احنا مش عارفين ننام، مش بقى اللي مش عارف ينام فقط اللي في غزه اللي صواريخ والدبابات والطيارات فوق دماغه، لا ده احنا نفسنا حاطين نفسنا مكانهم وحاسين باحساسهم، ومش عارفين يعني لا عارفين لا ندوق لطعم لا للنوم ولا للراحه ولا اي حاجه، لان احنا بنتمنى ان ربنا يرفع عنهم هذا البلاء قريبا ان شاء الله، عاجلا غير اجل. الشاهد في الموضوع اخواني وحبايبي ان فعلا الامه تعرضت لنكبات اكثر من كده 1,000,000,000 مره، يعني لكم ان تتخيلوا لما في بغداد قتل 1,000 واحد، والكتب بتاعت مكتبه بغداد كلها القيت في نهر الفرات، حتى تحول نهر الفرات الى لون الحبر، لون الحبر، لون الأزرق أو الأسود، النهر كله بقى كده بالمنظر ده، حتى أن الكتب نفسها من كثرة الكتب التي ألقيت في نهر دجلة أصبحت الكتب دي تعملها معبر بيعدوا عليها، لك أن تتخيل. كم من الكتب والمصنفات قد ضاعت في هذه المحرقة التي حدثت في بغداد وغيرها كثير، مصر احتلت، لبنان، في فلسطين، سوريا، يعني ليبيا، الجزائر، دول كثيرة جدا احتلت ورفع الله عز وجل عنها البلاء في وقت كان يظن فيه كثير من الناس أن هذا البلاء لن يرفع، ورغم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى رفع البلاء، وهذه الغمة ستنجلي بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا لابد أن احنا نتخيل ونتصور ونتأكد ونكون على يقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. في عز المحن دي كلها وفي عز الهجوم التتاري الذي يقوده بني صهيون على إخواننا وحبيبنا في غزة، ورغم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى احنا على يقين بفضل الله سبحانه وتعالى من ان مع كل الذي يحدث فالله عز وجل ارحم بهم من رحمه الام بطفلها الرضيع. لك ان تتخيل الله عز وجل يصطفي منهم شهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال، خد بالك، سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه. شاب في غزه، ربنا يا رب يحفظهم ويحميهم وينصرهم إن شاء الله، لو قتل هو يقينا زيك وزينا كلنا أصحاب ذنوب، لأننا بقى كل بني آدم خطأ وخير خطائين التوابون. فأول منحة ياخدها ذنوبه تتغفر كلها وترجع صحفته بيضة ما فيهاش ولا ذنب، يغفر له مع أول دفعة من دمه. تاني حاجة: ويرى مقعده من الجنة ولسه حي في الدنيا، أو حتى ما زال في الدنيا، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. يمكن يكون هو في الدنيا لا يستطيع أن هو يعني يأتي بمهر زوجة من زوجات الدنيا عشان يتجوزها ويعف نفسه، لا، ربنا يكرمه ب 72 زوجة من الحور العين. لو أن بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. لك أن تتخيل، فيزوج من 72 زوجة من الحور العين، وبعدين ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. وإيه تاني؟ ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. يشفع هذا الشهيد في 70 واحد من أهل بيته، ممكن يكون أعمالهم مقصرة، ممكن يكونوا يعني، ورغم ذلك يشفع فيهم هذا الشهيد ويدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن المحن تأتي المنح. يبقى هذا الأخ الفاضل الحبيب الغالي من أهل غزة لو قتل فهو شهيد، وإن لم يقتل فهو مجاهد مرابط عزيز على الله عز وجل، عزيز على عباد الله بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن من المحن تأتي المنح. وذلك خد بالك من حاجة، احنا عايزين نقول ان من ضمن المنح ان شبابنا شباب كتير ابتدى يفوق. اخويا في غزة بيتقتل، واختي في غزة بتتقتل، والطفل بيتقتل، والمرأة الكبيرة بتتقتل، وابائنا وامهاتنا بيتقتلوا، وانا بعمل ايه؟ انا مقضي حياتي كلها مع الكريسماس والاغاني واحدث تسريحة واحدث صيحة والجل اللي بحطه في شعري واعمل امريكاني امرك بعربيتي ايه ده؟ فبيبتدي ينظر لنفسه على انه انسان عايش على هامش الحياه، والحياه بالمنظر ده لا يعني، قد يعيش الانسان مستريحا اذا عاش بعيدا عن قضايا المسلمين، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. لكنه اذا خالط الايمان شغاف قلبي وابتدى يحس بالام اخوانه وابتدى يعيش عشان قضيه هو عايش عشانها، اللي هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى وينصر اخوانه في كل مكان ليس في غزه فحسب، وان هو يعيش من اجل تبليغ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، هنا يشعر بقيمه نفسه. واجمل لحظه يقينا يا اخواني، اجمل لحظه واسعد لحظه في حياتك يوم ما تروح بيتك وتنام وانت رجلك دي تعبانه وجسمك مرهق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. دي اسعد لحظات حياتك. فزي ما قلت لك، قد يعيش الإنسان مستريحا لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، وقد يعيش الإنسان متعبا تعبان حياته كلها مقضيها في جهاد مع النفس وجهاد من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويعني ونصر الإخوان في كل مكان، ويتعب ويكد ويسهر ولا ينام، لكنه يعيش كبيرا ويموت كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه السلام كان يبث الأمل دائما في الأمة. النبي عليه السلام لا يعرف طريقا لليأس ولا القنوط، ولا يعرف أصحابه ذلك أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقول إن كان اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة كانوا يدعون الأمة إلى اليأس وحرب نرضى حرب إعلامية، تعرفين اليهود ملوك الإعلام، يقعد يقول لك أتنا وأصرنا وسوينا وفجرنا وتأكد أخوي وحبيبي أن 99% من قذائف اليهود اللي عمالين بيرموها على أخواننا في غزة كلها في الهوى ولا في أي حاجة خالص. خد بالك من حاجة، اليهود عارفين أن هم لو ضربوا الأحياء السكنية أكتر من كده يعني خلاص الدنيا كلها تتقلب عليهم، صرف النظر يحصل إيه قدام ولا، بس هم عارفين هم لن يتحملوا ذلك، لن يتحملوا ضربة جيلهم من لبنان، تجيلهم من سوريا، تجيلهم من مصر، تجيلهم من فلسطين، تجيلهم من هنا، هم لا يتحملوا أن يفتحوا أكتر من جبهة، فهم على قد ما يقدروا هم بس عاملين بيبث الرعب. وإلا فاللي يشاهد اللي يشوف امبارح القنوات الإخبارية، وأنا جالس امبارح قدام القنوات الإخبارية من أذان العشاء من بعد صلاة العشاء والله إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر، سبحان الله اللي يشوف كم الضرب اللي انضرب على أهل غزة امبارح يقول ما بقي واحد في غزة حيا أبدا. وارجع معايا بالذاكرة أخويا حبيبي، فاكر حضرتك ضرب أمريكا لأفغانستان؟ فاكر آلاف الأطنان من المتفجرات ألقيت على هذا الشعب الفقير العزل الذين لا يملكون يعني لا حول لهم ولا قوة؟ ورغم ذلك قلنا بس خلاص ده البلد خلصت، ورغم ذلك الناس لسه عايشين، ربنا يحفظهم ويكرمهم. خد بالك، فهي كل الضرب ده كله في مناطق فارغة بس من أجل طبعا في ضربات بتنزل على ناس وناس بتقتل، لكن أغلب الضربات دي بيقول لك 99% منهم ضربات في أماكن كده بس، إيه أماكن فاضية، مجرد بس إنهم معتقدين إن ممكن يكون في مخازن أسلحة هنا، بس ضربه خلاص، مجرد بس إن هو بس بيسمعك صوت الضربات بتاعة الدبابات أو اللي جاية لهم البحر أو اللي جاية من الجو أو غير ذلك، عشان يدب الرعب في قلوب إخواننا في غزة. والعجيب إنك تنظر النهاردة مثلا لأقوال، مش هقول الرجال، النساء في غزة، أخبارك إيه أمي؟ تقول والله إحنا نتمنى أن نموت هنا في غزة، لا نريد شيئا ولا نريد أي حاجة، والحمد لله رب العالمين، نحن صامدون حتى النهاية. ده كلام امرأة بتقول هذا الكلام يا جماعة. أنا وأنا بسمع والله يعني مش بقول، أنا مش مصدق هو الكلام ده حقيقي ولا أنا بتخيل إن واحدة قالت كده. خيل امرأة بتقول أنا أتمنى إن احنا نموت هنا، احنا صامدون حتى النهاية. طب وضربات الطيارات اللي فوق دماغك، احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون ومرعوبين من صوت الضربات والقنابل والقذائف والاشياء اللي عماله تلقى عليهم، واخد بالك؟ سبحان الله. وطبعا يعني غايه الحزن بيتملق قلوبنا على الاطفال اللي بيقتلوا، والحزن الاكبر على الاطفال الموجودين. الذي قتل هذا فرحمه الله رحمه واسعه نال الشهاده، وان لم ينل الشهاده فهو طفل ان شاء الله هو في الجنه من غير لا شهاده ولا اي حاجه، فالاطفال لسه غير مكلفين، لكن المشكله كلها في الاطفال اللي موجودين. هؤلاء الاطفال يعني اصيبوا بحاله من الذعر والهلع والخوف لا يعني لا يعلم مدى الى الله سبحانه وتعالى. وانا اخشى على نفسيه هؤلاء الاطفال لما يكبروا، يعني اخشى على نفسيه الاطفال دولت ان لما يكبر ويقعد يتذكر هذه المآسي اشياء عجيبه جدا. اخ حبيبي بيقول لي امبارح، بيقول لي انا من كتر الخوف والهلع والضرب الذي نزل على غزه، بيقول لي كل لما انام اقوم مفزوع بصرخ وكان الضرب ده فوق دماغي انا. فلك ان تتخيل ده شاب كبير، امال بقى لما يكون طفل صغير؟ فنسال الله عز وجل ان يعفو عنهم وان ينجيهم. فالشاهد في الموضوع ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دايما يبث الامل، دايما يبث الامل في صفوف المسلمين. يجي مثلا النبي عليه السلام في يوم مثلا الهجره، يجي بقى النبي عليه السلام ياخذ بالاسباب، شيء طبيعي ان انا لازم اخذ بالاسباب من اجل ان انا انجو من اعدائي، يعني ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وان كانت نزل ليها سبب نزول ثاني، لكن برضه ده يدخل تحت المعنى ان انا ما اجيش في وش العدو واحط صدري. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو وسالوا الله العافيه، لكن بقى اذا حصل لقاء فاذا لقيتموه فاصبروا او فاثبتوا. خد بالك؟ فشايف الموضوع النبي عليه الصلاه والسلام خد بالاسباب وخلاص واختفى وراح مشي من طريق تاني غير الطريق المعهود بتاع من مكه للمدينه، وهم راحوا الطريق التاني ومش عارف ايه الكلام ده كله، ووصل لحد الغار، وكان قبل ذلك ابو بكر يعد الراحلتين، والنبي عليه الصلاه والسلام ياخذ بالاسباب وياخذ رجل خريط عالم بالطريق، وهو ان كان غير مسلم لكنه النبي صلى الله عليه وسلم استامنه على ذلك، والرجل فعلا كان امين عشان يوصل النبي عليه الصلاه والسلام من مكه للمدينه، وهكذا خد بكل الاسباب. وعبد الله بن ابي بكر هو الرجل الاعلامي في هذا الوقت، هو اللي بيجيب له اخبار مكه، وعامر بن فهيره ياتي اليهم بالغنم عشان يشربوا من اللبن بتاع الغنم، ويعفى اثار عبد الله بن ابي بكر، واسماء بنت ابي بكر وهي حامل في 7 شهور، حامل في الشهر 7، ورغم ذلك تطلع شوف بقى دي كم كيلو في الجبل عشان توصل الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام، فسميت بذات النطاقين. ويعني كانت مسألة، ورغم ذلك وصل المشركون في تلك اللحظة بعد 3 أيام وصلوا إلى الغار. تخيل بعد كل الأسباب دي كلها وصل المشركون إلى الغار، وإذا بأبي بكر كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم، مش بعيد، مش على بعد كيلو ولا محتاج تلسكوب ولا ميكروسكوب، لا، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. يقولوا لو حد بس يعني مجرد بس يبص تحت رجليه هيشوفنا، الغار كان نازل تحت كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. شوف اليقين، يقين عجيب جدا جدا جدا، ان انت واقف قدام العدو. تخيل حضرتك وواحد بيسألك بيقول لك ده قدامنا هم، اقول لك قادر ربنا يخليهم ما يشوفوناش، وان شاء الله عندي يقين ان هم مش هيشوفونا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لا تحزن، ان الله معنا. زي ما سيدنا موسى لما فرعون جاي وراه والجنود، وسيدنا موسى مع المؤمنين، ووصلوا لحد شاطئ البحر، البحر قدامهم فرعون وراهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. بالتوكيد، ما قالش طب خلاص يا جماعة ما دام لحقونا طب ندعو طب نعمل، لا لا لا، قال كلا. شوف الثقة واليقين، تخلي الإنسان قلب الإنسان لما يتملي يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى، خلي الإنسان ينطق بكلمة الحق في لحظة. قال كلا. إيه اللي خليك تقول كلا؟ قال: إن معي ربي سيهدي. يعني سبحان الله، إن معي ربي سيهدين، قبل ما ينطق حرف النون بتاع سيهدين، فأوحينا، والفاء للتعقيب والصرع، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ويدخل سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين، ولحد لقوا طريق يبس، ربنا جعله طريقا يبسا في البحر ده، عد الناحية التانية كان فرعون وجنوده في وسط البحر، بس خلاص كده يأتي أمر الله عز وجل يرجع البحر زي ما هو، وتنقلب تلك المياه كلها على فرعون وقومه. وإيه قوم موسى؟ ما عندهمش اليقين بتاع سيدنا موسى، قالوا عايزين نشوف فرعون، احنا شفناه وداخل البحر، بس عايزين نطمن انه مات يعني من كتر العذاب اللي شافوه منه. شوف بقى العذاب الذي سلطه فرعون على بني إسرائيل، شيء عجيب جدا يعني. فسيدنا موسى دعا ربه عز وجل أن يأمر البحر أن يخرج لهم جسد فرعون، الجثة بتاعته، خد بالك. فأمر الله البحر، والبحر جند من جنود الله سبحانه وتعالى، فلفظ جثة فرعون على شاطئ البحر. فلما رأى، شوف وده قول المولى عز وجل بقى، سبحان الله، شوف اليقين في الله بقى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وفعلا آية، وآية عظيمة جدا جدا، انك تلاقي لحد النهارده بعد الاف السنين جثه فرعون موجوده في المتحف المصري بشحمه ولحمه لحد الان، سبحان الله. طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
اهلا وسهلا.
ان شاء الله امتنا منصوره باذن الله. باذن
ان شاء
الله,
الله طبعا والله.
والله انا متصله عشان اقول بشرى، انا اسم يعني واثقه في نصر الله جدا جدا جدا، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى هيهزم ابدا دينه ويعني وعباده الصالحين ابدا قدام اليهود ابدا
إن شاء
ابدا
الله.
ابدا
مش إن شاء
ممكن
الله.
والله امبارح يا شيخنا وانا بتفرج على قناه الجزيره الساعه 4 حصل حاجه سبحان الله، يعني انا حاسه ان هي عمرها ما حصلت. سبحان الله، كان في صوت الديك دي
نعم نعم قوي ده جدا. اكتر من مره على فكره.
سبحان الله. يعني حاسه ان دي بشره. فسبحان الله والله، يعني ربنا بيقول لنا وبيوصل لكل الناس اللي بتشوف الملائكه، ملائكتي نازله تناصر عبادي اهو. فسبحان الله. يعني بقول لكل حد يعني اوعى تيأس مهما قالوا ومهما عملوا، ربنا معانا والنصر قادم ان شاء الله باذن الله، ونبص الامل ده في كل الامه، في كل حتى اطفالنا الصغيرين.
والله
فربنا ينصرنا اجمعين يا رب،
يحفظك يا رب العالمين. سبحان الله. وكان هذا الديك بيصحينا احنا عشان نصلي.
بالزبط.
هم صحيين مش نايمين، بيصحينا احنا عشان نصلي. يعني ديك يؤذن في فلسطين عشان يصحي اهل، يعني اهل مصر واهل ليبيا واهل كل المسلمين، عشان يقول لهم قوموا صلوا، صلوا وادعوا لاخوانكم. سبحان الله، ربنا يحفظك اختي الفاضله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعال نشوف مثال تاني لبث الامل في الامه. النبي عليه الصلاه والسلام برضه في حادثه الهجره وهو مهاجر، المشركين عملوا جايزه 100 ناقه 100 جمل للي يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. يوصل إليه واحد فقط، اللي هو مين؟ سراقة بن مالك. سراقة بن مالك وصل وشاف النبي عليه الصلاة والسلام وشاف أبو بكر والفرس بتاعه. أول ما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام راح الفرس إيه ساخت قوائمه في الرمل، الغرزت القوائم بتاعته في الرمل. فالمهم فقام وحاول يطلع الفرس وشاف إيه لحد ما نادى على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي الأمان. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بأن يسلم، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في عز الأزمة كلها يقول له شوف النبي مطارد 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 من أهل مكة ومطارد من العيون والجواسيس المسلمين طول السكة على مدى 450 كيلو، رغم ذلك يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. كسرى ده كسرى ده يعني شوف بقى شوف كسرى بقى اللي ماسك يعني يعتبر نصف الكرة الأرضية متحكم فيها. يعني تخيل يعني تخيلوا كده، وإحنا الآن مثلا تخيل إخواننا في غزة، تخيل لما يكون واحد في غزة وقابل واحد تاني من غير غزة مثلا من أي بلد تانية يقول له كيف بك إذا لبست مثلا سواري بوش مثلا. طب يا عم ده أنتم محاصرين وبتضربوا والكلابل وطيارات وإف 16 ومش عارف إيه. أيوة يقين في الله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام يا جماعة وسراقة بن مالك طبعا يسلم ويبقى صحابي من خيرة الصحابة بعد ذلك، ويجي في عهد عمر بن الخطاب في الفتوحات بتاعة فارس ويستولوا على الكنوز كسرى بفضل الله سبحانه وتعالى غنيمة للمسلمين، ويأتي رجل فقير فقير يعني يلبس ثيابا مرقعة يأتي من بلاد فارس لحد المدينة المنورة وهو ماسك الصندوق اللي فيه المجوهرات بتاعة كسرى ومن بينها سواري كسرى. فيأتي إلى عمر الخطاب فيداعبه عمر فيقول أما خبأت شيئا؟ يعني وانت جاي بقى من المجوهرات ديت الثمينة من بلاد فارس ما خبتش حاجة كده على جنب؟ فقال له الرجل الفقير صاحب العفة والحياء يعني والأمانة العجيبة التي ينظر وجودها في هذا الزمان، فقال له والله لولا الله ما أتيتكم به. بيقول له لولا ربنا ولولا أننا مراقب ربنا سبحانه وتعالى وعارف أن ربنا مطلع عليها في كل صغيرة وكبيرة والله ما كنت جيت لكم بالصندوق كله. شوف ديه. فبكى عمر المخطب وقال إن قوما يؤدوا مثل هذا والله لقوم أمناء حقا. فعلا دول أهل أمانة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم تذكر عمر المخطب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به ينادي أين سراقة؟ فيأتي سراقة يقول أتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ يقول أجل يا أمير المؤمنين. يقول خذ يا سراقة والبس سواري كسرى حتى يتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بحضرتك. ربنا يعزك.
بحبك في الله.
حبك الله يزحتني فيه ربنا يخليك.
يعني ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب.
الله يخليك أخويا.
وبطلب من حضرتك حاجة واحدة بس.
أمرنا.
أنت يعني دعواتك للأمة الإسلامية ولإخواننا في فلسطين.
والله ليل ونهار والله
بيقول يعني اللي زي حضرتك يعني دعواتهم مستجابة طبعا.
ربنا يسترنا
وإياك. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب ويديك الصحة ويدينا معاك الصحة يا رب.
ربنا يحفظك
ودعواتك لينا والأمة الإسلامية.
وأنتوا دعواتكم كلكم والله لإخوانكم
والله
اللي هم في أزمة.
واللي بيت بإيدنا حاجة يعني نحن نعملها.
ربنا يحفظك. والدعاء والله لا نستخل الدعاء أبدا يعني. طب عايز أكمل النقطة المهمة دي يا جماعة. شوف برضو يجي مثلا خباب بن الأردن والحديث رواه البخاري. خباب بن الأردن يا جماعة من الناس اللي تعذبوا عذاب شديد جدا. كان تملكه امرأة مشركة اسمها أم أنمار الخزاعية. المرأة دي كانت فظيعة، كان عندها من الغلظة والشدة يعني شيء عجيب. كانت تخلي الناس اللي عندها يجردوه من ملابسه من فوق ويولعوا على خشب حد ما يبقى فحم وينيموه بظهره على الفحم ده. فقال خباب فما كان يطفئ الفحم أو النار إلا ودك شحم ظهر. تخيلوا الظهر بيبقى فيها جزء من الشحم كده دهون موجودة في الظهر، الدهون دي كانت بتسيح تخيلوا وتنزل على الفحم ده فتطفئه من ظهر إيه خباب. ففي يوم من الأيام كان معذب عذاب شديد جدا، وإذا به يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في حضن الكعبة ويقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ما تطلب لنا النصر؟ ده انت رسول الله ودعوتك مستجاب. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ كان الطبيعي ايه ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايوه طبعا هدعي لكم، مش ده انتوا صحابي. الصحابة يعني خيرة الناس بعد الانبياء والمرسلين. كان ممكن يقول يا رب انصرهم يا رب نصرك الذي وعدت. غضب النبي قيل، وده كان شيء مش متوقع من النبي عليه الصلاة والسلام. غضب فقال والله انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الارض ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مفرق رأسي ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن ديني. طب خلاص كده خببها يأس بقى، يعني كأنه بيقول له على العذاب اللي انت شايفه ده ولا حاجة بالنسبة للي قبليك، ده اللي قبليك كان بيتشقن نصين بالمنشار وكان بيتمشط بأمشاط الحديد، فالرجل كده هيزداد يأس، يوم يديله الأمل بقى يقول له والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. احنا بنستعجل، قد يكون هذه الأمور التي تحدث في غزة من وراها منح، ونحن على يقين أن وراها منح عظيمة جدا، لكننا نستعجل النصر، ومن حقنا نستعجل النصر، لأن احنا ما بنتمناش أن إخواننا يتعرضوا أكثر من ذلك، لكن تأكد أن كل هذا سيزول، وعندنا يقين في الله سبحانه وتعالى لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم، مش أي مسلم بقى، يا عبد الله يلي حققت العبودية لله سبحانه وتعالى، يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. طب ناخد آخر اتصال عشان نكمل الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
ازيك يا شيخ محمود؟
ربنا يعزك ويحفظك اخت شهد، اهلا وسهلا، اتفضلي. ام شهد اهلا بيك.
انا بدعي طبعا لكل اهل غزة.
ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك.
ربنا ان شاء الله ينصرهم.
امين.
كلهم النصر ان شاء الله.
امين يا رب.
والنصر ان شاء الله قريب باذن الله تعالى.
امين يا رب.
وانا عايزه اقول ان ان شاء الله لبست النقاط نصر اهل غزة.
الله يكرمك يا رب ويعزك، والله انا سعيد جدا يا مشاهد، والله وانا اقدم حضرتك نموذج جميل لكل اخواتنا المسلمات، عشان بقول لكم من المحن تاتي المنح. انا عايز اقول حاجه جميله قوي، عايز اقول اللي ما كانش بيصلي خالص لما النهارده، هم اليهود هدفهم الاسمى ايه؟ اعظم هدف لليهود مش اباده المسلمين، خدوا بالكم، خدوا بالكم الحته دي، وفوقوا بقى من احنا فاهمين المساله غلط. اليهودي مش من مصلحته ان هو يقتل المسلم بس، لا هو عايز يخرج عن اسلامه. طب عايز يخش اليهودية؟ لا لا لا، هم بيعتبروا نفسهم شعب الله المختار، هو عايز المسلم بلا اسلام. ولذلك يعني لما يقول احدهم كأس وغانية تفعلان في تحطيم الامة المحمدية ما لا تفعله الصواريخ والدبابات، يبقى هو على يقين من ان الصواريخ والدبابات اللي هتقتل جسد المسلم وينال الشهادة دي مش هي دي اللي هو عايزها. هو عايز ايه؟ عايز الكأس والغانية، عايز الكأس والغنية. يبقى كأس وغنية، طب تعالوا نفصلها أكتر. يعني لو واحد بيشرب خمر، مسلم بيشرب خمر، يقول أنا هترك الخمر نصرة لأهل غزة، ابتغاء مرضات الله طبعا، ونصرة لأهل غزة. قيس عليها بقى اللي بيشرب سجاير، هترك الدخان النهاردة نصرة لأهل غزة. وعايز أشوف الكلام ده رسائل على موبايل أو على قناة، إن إحنا عايزين نشوف فعلا إحساس المسلمين وتفاعلهم معنا بقى. عايزين نقول النهاردة، طب عايزين نعملها تفاعل بقى، عايز النهارده حد يترك شيء لله نصره لاخوانه في غزه. انت مش قادر تعمل حاجه غير الدعاء، وانك تتبرع بقرشين كده في اي مكان، دار الهلال الاحمر المصري او اي جمعيه شرعيه او اي مكان بيوصل فلوس لاهل غزه، وصل عشان تبارك ذمتك امام الله وتعذر نفسك امام الله سبحانه وتعالى. في المقابل لازم برضه يكون في ترك لله بقى. بيشرب خمر هيترك، بيشرب دخان هيترك، وانا على يقين من الناس كتير هتترك ان شاء الله، المسلمين كلهم خير بفضل الله سبحانه وتعالى. واحده ماشيه مع شاب هتترك، واحد ماشي مع بنت هيترك، ما هو كأس وغانية، شوف قد ايه. واحد ما بيصليش هيصلي ان شاء الله، واحد مش محجبة هتلبس حجاب ان شاء الله، واحد بيعك امه وابوه هيبر امه وابوه، واحد كان بياكل حرام هيترك الحرام، واحد بيعمل اي معصية ان شاء الله هيتركها لله سبحانه. وانا على يقين والله هجيني النهارده رسائل على الموبايل بمئات البشر من المسلمين ان شاء الله هيتركوا. بل الاعجب من ذلك ان انا على يقين من ان في ناس غير مسلمين ان شاء الله، ان شاء الله بسبب هذه الاحداث سيسلموا. تخيل حاجه زي كده، والله عندي يقين في الله بكده، ان من كتر المسيرات العجيبه اللي شفناها في بلاد الغرب، الغرب نفسهم تاثروا، ناس مش مسلمين طلعوا قالوا بنناشد وحرام وبيبكوا عشان اهل غزه. فانا واثق ان في ناس هتسلم، واثق ان في مسلمين هيتظبطوا وهيرجعوا الى الله سبحانه وتعالى، وتبقى دي نصرة هديتك لاهل غزه. مش اليهود عايزين ان هم يدمروا المسلمين. واقرا بقى بروتوكولات حكماء صهيون، اقرا بقى البروتوكولات، شيء عجيب جدا. عايزين مسلم بلا اسلام، عايزين مسلم يقول لك الاسلام دين جميل وحلو وزي الفل، بس مش هصلي ومش هلبس حجاب ومش هبر امي وابويا ومش هاكل حلال ومش هعمل اي خير، شوف قد ايه كبيري قوي قوي ممكن ادعي دعوتين لاخواني في غزه وخلاص. فهو بقى انت عشان تكيد اليهود وعشان فعلا تخزي اليهود نرجع كلنا لله سبحانه وتعالى واعمل كشف حساب لنفسك النهارده. اقعد كده انا بعمل كذا وكذا وكذا، طب ان شاء الله هترك كل ده لله ان شاء الله، ونصره لاخواني في غزه، وهبعت ابشر اخواني المسلمين عشان يدعوا لي ان انا ربنا يثبتني، هقول انا تركت الدخان نصره لاهل غزه، انا هلبس الحجاب نصره لاهل غزه، انا هسيب الخمر نصره لاهل غزه، انا هفعل كذا نصره لاهل غزه ان شاء الله. انا متوقع كده. تعال نشوف بس باقه الامل الغريبه العجيبه التي كان يبثها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب اصحابه في اخر خمس دقائق كده، نشوف ان شاء الله نقولهم بسرعه. في يوم الخندق، في يوم الخندق تخيل 10,000 كافر واقفين حوالين المدينة عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة في نفس اللحظة. يا شباب يجي يهود بني قريظة يخونوا العهد مع النبي، في عهد ما بينهم وبين النبي، في مواثيق، واليهود هم اليهود، ان في مواثيق لما يجي حد يخش المدينة نقف مع بعض نحارب. طب مش تقفوا معانا على الاقل؟ ما تقفوش ضدنا. هم بقى خانوا العهد مع النبي عليه السلام وحبوا يفتحوا الابواب الخلفية للمشركين يخشوا فيقتلوا المسلمين. يوم يعمل ايه النبي عليه السلام في عز الازمات دي كلها؟ هم بيحفروا الخندق، واخد بالك، وصخره وقفت. ما هو الصخره دي تعمل مشكله، انت حفرت خندق على مسافه 2 3 كيلو، يعني مسافه كبيره جدا، وقفت صخره، الصخره دي ممكن يعدوا منها، يبقى خلاص كده كل اللي انا عملناه ده كله ولا يسوي اي حاجه. قالوا يا رسول الله في صخره وقفت قدامنا. قال طيب، اخذ المعول وراح ضارب ضربه وقال الله اكبر، اعطيته، مش ساعطى، اعطيته خلاص مفاتيح فارس. الضربه الثانيه الله أكبر، أعطيته مفاتيح الشام. فارس اهي والشام اهي، طب وتحت؟ الضربة الثالثة الله أكبر، أعطيته مفاتيح اليمن. شفت المثلث ده؟ خدت كل الجزيرة دي كلها، الجزيرة العربية باليمن بالشام بفارس بكل ده، خلاص أعطيته. إيه الأمل ده كله؟ حتى إن واحد من المنافقين يقول يا رسول الله ده إحنا يعني أحدنا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته، وأنت بتقول له أعطيته مفاتيح فارس. أيوه أعطيته مفاتيح فارس، خلاص يقين وبث أمل في نفوس الصحابة وفي نفوس الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم الحديبية، في يوم الحديبية سيدنا عمر الخطاب رايحين يعتمروا، وبعدين المشركين صدوهم، قالوا تيجوا السنة الجاية وتتكتب معاهدة الحديبية أو صلح الحديبية أو هدنة الحديبية. وكان من ضمن بنودها إن لو جه واحد مشرك عايز يسلم مش هنقبله، ولو جه واحد مسلم عايز يرتد يروح للمشركين يقبلوه. عمر الخطاب ما استحملش الكلام ده، حس إن فيه مهانة. لكن النبي هو مؤيد بالوحي من السماء يعلم ان هذا فيه الخير. ليه؟ في وجود الحرب يا جماعه الناس بتخاف تسلم، الناس بتخاف تلتزم. عشان كده بنقول للشباب انت النهارده لما تسعى في مظاهره اعترض يا سيدي، قول كلمتك، لكن ما تخربش بلدك. انت لما تخرب في بلدك وتثير الجهات امنيه على المسلمين او على الشباب، انت كده لا تستطيع، احنا لا نستطيع ان نبلغ دعوه. انما لما تكون الحاله الامنيه مش في مصر بس، في اي دوله يا شباب، ما حد بنقول للشباب كلهم اوعوا تخربوا في بلادكم، ما تشمتوش الاعداء فينا. وقلت قبل كده تخيل حضرتك لو واحد ابن عمه انضرب، فهو ايه؟ فهو حزنا على ابن عمه راح ماسك اخوه ضربه، بيقول له انا بضربك حزنا على ابن عمي. لا يا اخويا، حزنا على ابن عمك خد اخوك وروح ايه؟ خد اخوك وروح دافع عن ابن عمك، او على الاقل ادعي لابن عمك. انما النهارده اليهود يضربوا في اخواننا في غزه في فلسطين، واحنا نخرب في مصر وسوريا ولبنان والكويت وهنا، ونخرب في بلادنا؟ لا. عايزين نعبر عن راينا، عبر عن رايك، لكن تخريب لا، واخد بالك؟ فالشاهد في الموضوع ان في الحديبيه لما كانت الحاله الامنيه بقت جميله كده، فاهم ازاي؟ بعد الحديبيه عدد اللي اسلموا اضعاف اضعاف اللي اسلموا منذ بعثه النبي الى زمن الحديبيه. تخيل حضرتك حاجه زي كده في الامان، الناس بتقبل على الله سبحانه وتعالى. فقال النبي لعمر الخطاب اني رسول الله، خد بالك بقى، شوف الامل بقى، ولست اعصي، شوف حته الامل بقى، وهو ناصري، خلاص هو هينصرني، انا عندي امل وعندي يقين وثقه في الله سبحانه وتعالى. فاليقين في الله، انا هذكر بس اخر موقفين عشان تعرف قد ايه اليقين في الله يحول كل المحن الى منح بفضل الله سبحانه وتعالى. سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه، الفرس خلاص فاضلين دقيقه، الفرس يلاقي الفرس خلاص بقى عبروا على بالسفن بتاعتهم الناحيه الثانيه، هو قدام نهر دجله ما فيش معاهم سفن، يعمل ايه؟ خلاص كان ممكن يرجع. قال لك لا، اني عزمت على الامر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على رشد. قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيل. قالوا نحن معك ان شاء الله، وعبر. وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر بفضل الله. عقبه بن نفع في فتح مدينه القيروان، يقول له مدينه مليانه بالافاعي والاسود والحيات، قال لهم مش مشكله، وقف على صخر قال أيتها الأسود أيتها الحيات أيتها الأفاعي إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحياة تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار. الشاهد في النهاية يا جماعة خلي عندنا يقين خلي عندنا أمل أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله لقاءنا بكرة مع فضفضة ونتكلم أكثر وأكثر في هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في غزة وبالله عليكم كل واحد يترك شيء نصرة لإخوانه في غزة وتبلغونا وتفرحونا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.